ليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. كنا نتحدث أيها الأحبة الكرام مع حضراتكم في لقائنا يوم السبت الماضي في نفس هذا الموعد عن الصحابة الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وتحدثنا عن مواقف للأنصار قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضربنا مثالا بموقف الأنصار في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية، ثم ذكرنا أيضا مواقف للأنصار رضي الله عنهم أجمعين بعد هجرة النبي الأمين عليه صلوات الله وسلام. وإذا أردنا أن نستحضر مواقف الأنصار بعد الهجرة فلا يمكن أبدا أن نتجاوز هذه الآية التي وردت في سورة الحشر، الآية 9 من سورة الحشر، والتي يقرر القرآن الكريم فيها موقفا جليلا من مواقف السادة الصحابة الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وقد تحدثنا عن طرف منها في لقائنا السبت الماضي، واليوم نكمل الحديث، ألا وهي قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية الكريمة أيها الأحبة الكرام تسجل موقفا جليلا من مواقف الأنصار بعد الهجرة. وبالطبع أيها الأحبة الكرام، السادة المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وعشيرتهم في مكة وورضوا على المدينة لا يملكون من متاع الدنيا شيئا، ولكن الأنصار رضي الله عنهم أجمعين رغم توافد المئات من المهاجرين إليهم رجالا ونساء على حد سواء، لكنهم لم يجدوا في صدورهم حاجة في أن هؤلاء شغلوا لهم الدور أو ضيقوا عليهم الطرقات أو غلوا عليهم الأسعار أو أنهم شاركوهم في هنا أو هناك، إنما بالعكس كانت صدور الأنصار منتهى الرحب والسعة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل والأزيد من ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولقد ضربنا في لقائنا السبت الماضي أيها الأحبة الكرام هذا المثل الذي يروق لنا من مواقف كثيرة للأنصار رضي الله عنهم أجمعين، لكن موقف سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه مع هذا العملاق الفذ من المهاجرين الأوائل ومن المؤمنين الأول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن المهاجرين والأنصار جميعا. يأتي سعد بن الربيع لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وكما علمتم يأتي سعد بن الربيع ليقرر لعبد الرحمن بن عوف أنه من أكثر الأنصار مالا، يعني ما يهمكش أنا من أكثر الأنصار مالا فشاطرني مالي، يعني مستعد أن أقسم مالي بيني وبينك، أنت النصف وأنا النصف، ولا يفعل هذا إلا نفس جيدة، يعني نفس جوادة. بل والأغرب من هذا، وعندي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها يا عبد الرحمن. انظر أخي الحبيب، انظر أختي الكريمة إلى هذا الموقف الجليل، إلى هذا الموقف الرائع من مواقف الإيثار. ممكن واحد يسأل هو إيه الإيثار أصلا يا مولانا؟ الإيثار يا إخوة هو أن يفضل الإنسان غيره على نفسه في الخير والمصالح والمنافع. طبيعي جدا أن الإنسان يحب الخير لنفسه، لكن هذه النفس إذا سمت وانشرح صدرها بالإيمان أكثر وأكثر أحبت الخير لنفسها وأحبت الخير لغيرها، لأن هناك أناس لا يحبون إلا أن يستأثروا وحدهم بالخير والعياذ بالله، لا يريدون لأحد أن يكون بين يديه شيء من الخير. إنما هذه النفس إذا سمت وارتقت وانشرح صدرها بالإيمان وعذبت حلاوة الإيمان فيها، فإن هذه النفس تحب الخير لنفسها وتحب الخير أيضا لغيرها. لكن هذه النفس إذا سمت أكثر وأكثر وانشرح صدرها بالإيمان أكثر وأكثر، مش فقط أحبت الخير لنفسها وأحبت الخير لغيرها، إنما فعلت ما هو أعظم من هذا، ألا وهو أن تحب الخير لغيرها أكثر من نفسها، يعني تفضل غيرها في الخير على نفسها. هذا هو الإيثار. من ذا الذي يحب الخير لغيره كمن يحب الخير لنفسه؟ هؤلاء قليلون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فكيف بمن آثر غيره على نفسه في الخير والمصالح والمنافع؟ هذه المرتبة الثالثة أو المرتبة الثانية، أن يفضل الإنسان غيره على نفسه في الخير والمصالح، هذه صار مضرب المثل فيها ما فعلته الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وهذا مثل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. لكن يا إخوة يا أخوات، مع جلال فعل الأنصار، مع جلالة فعل سعد بن الربيع أنه أراد أن يشاطر عبد الرحمن في ماله، وأراد أن يشاطر عبد الرحمن في زوجتيه، ومع ذلك فإن موقف عبد الرحمن بن عوف المهاجري لا يقل أبدا روعة ولا جمالا ولا إجلالا من موقف سعد بن الربيع. إن كان هذا آثر عبد الرحمن فأراد أن يشاطره ماله وزوجتيه، فإن عبد الرحمن تحلى بأقصى درجات العفة والتعفف، ما أراد أن يكون عالة على غيره، إنما قال خدمتك الجليلة يا سعد بن الربيع أن تدلني على السوق. فانظر إلى روعة هذا الموقف من الأنصاري، موقف الإيثار، وانظر إلى هذا الموقف الرائع من المهاجري عبد الرحمن بن عوف، ألا وهو موقف التعفف والاعتماد على الله عز وجل، ثم الاعتماد على النفس، دلني على السوق. اليوم أيها الأحبة الكرام نطرق موقفا آخر من مواقف جليلة في الإيثار لهؤلاء الأنصار الأطهار رضي الله عنهم أجمعين، وهذا الموقف ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجر طبعا: اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. يا رسول الله، نحن نملك الأرض ونملك الزرع ونملك النخيل، والمدينة مشهورة بالنخيل، فيا رسول الله منا نحن الأنصار نأمل أن تقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل، فتجعل لنا نصف النخيل ولإخواننا المهاجرين ليبدأوا حياتهم وأكل عيشهم نصف النخيل الآخر. منتهى الإيثار. تخيل لما الإنسان أخي الحبيب يتنازل عن 50% مما يملك، يعني إن كان يملك 1000 يتنازل عن 500، إن كان يملك 100,000 يتنازل عن 50,000، إن كان يملك 1,000,000 يتنازل عن 500,000 دفعة واحدة. اقسم بيننا بالسوية النخيل بيننا وبين إخواننا من المهاجرين. ما زال الأنصار تتوالى مواقف الإيثار منهم ومواقف البذل والعطاء منهم، ولكن إخوانهم المهاجرين كانت مواقفهم لا تقل روعة ولا جمالا ولا إجلالا من إخوانهم الأنصار. إنهم تميزوا بأقصى درجات العفة والتعفف. قال المهاجرون: لا يا رسول الله، لا تفعل هذا يا رسول الله. نفس ما قالت عبد الرحمن بن عوف لسعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين: بارك الله لك في إيه؟ في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فلما عرضت الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم النخيل بينهم وبين إخوانهم الأنصار المهاجرين ليبدأوا حياتهم ويعني تفتح لهم أبواب من أبواب الرزق، قال إخوانهم المهاجرون: لا تفعل هذا يا رسول الله. أمال إيه؟ عرض الأنصار عرضا ثانيا، قالت الأنصار: إذن تكفون يا إخواننا المهاجرين، تكفون المؤونة ونشرككم في الثمر. فقال إخوانهم المهاجرون سمعا وطاعة: سمعنا وأطعنا. فالأنصار عرضوا العرض الثاني لما تعفف إخوانهم المهاجرين، فقالت الأنصار: إذن يا إخواننا من المهاجرين، تعالوا تكفون المؤونة والعمل بجهدكم وخبرتكم في الأرض والزرع والنخيل، ونشرككم معنا في الثمر. معنى ذلك يا إخوة أن هذه كما يقول أساتذة وعلماء الفقه، هذه شركة مضاربة. مضاربة بمعنى أن هناك مال يملكه رب المال اللي هم الأنصار، وهناك عامل يضارب في هذا المال بجهده وخبرته وهم إخوانهم المهاجرون، والريع والربح بين هؤلاء وأولئك شراكة. هذه شركة المضاربة. هذا الحديث، هذه القصة أصل بنيت عليه شركة المضاربة المعروفة في الإسلام. تأمل أخي الحبيب، لماذا عرضت الأنصار على إخوانهم المهاجرين أن يكفوهم المؤونة على أن يشركوهم في الثمر؟ يبقى ده مضارب، ده صاحب مال وده صاحب جهد وخبرة، والربح بينهما مشاركة. أرادت الأنصار أن لا يكون إخوانهم من المهاجرين عندهم أجراء ممكن يقولوا إخواننا المهاجرون يكفون المؤونة بالأجرة، يعني يشتغلوا في أرضنا نظير أجر معين آخر اليوم أو آخر الأسبوع أو آخر الشهر. لكن ما أرادت الأنصار ذلك إجلالا لإخوانهم المهاجرين وإكبارا لإخوانهم المهاجرين أن يكونوا عندهم أجراء، فيكون الأنصار صاحب العمل والمهاجري هو الأجير عنده. إنما عرضوا شركة المضاربة أن يكفيهم إخوانهم المهاجرين المؤونة نظير المشاركة في النهاية في الثمر، ليجعل الأنصار إخوانهم المهاجرين شركاء وليسوا أجراء. فرق أن يكون الإنسان أجيرا أو أن يكون الإنسان شريكا. شريكا هذه تجعل للإنسان مركز أدبي ومنزلة عالية، إنما أجير تحط نسبيا من منزلتي، وإن كان لا يعيب العامل أن يكون عاملا لدى الغير، لكن إخوانهم الأنصار كان منهم هذا الموقف الجليل مكافأة لإخوانهم المهاجرين الذين أبوا أن يقاسموا إخوانهم الأنصار أموالهم وأرضهم ونخيلهم، كما قال عبد الرحمن دلوني على السوق. فهنا عرضت الأنصار هذا العرض الجليل الجميل ليحافظوا على إخوانهم المهاجرين ومنزلتهم الأدبية ورفعة قدرهم عند الله عز وجل وعند الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت يبدأ الجميع حركة العمل والإنتاج في هذا المجتمع المدني الذي بدأ النبي من خلاله عليه الصلاة والسلام يدشن الدولة الإسلامية الأولى عليه صلوات الله وسلامه. خلي بال حضرتك، ما زال الأنصار يضربون أمثلة أخرى في الإيثار. سأذكر حضراتكم بهذا المثل الجليل الذي إن دل على شيء يدل على أن هؤلاء الأنصار من معدن النفيس. وكيف لا يكونوا من معدن النفيس وهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وتركة النبي صلى الله عليه وسلم وضيعة النبي صلى الله عليه وسلم وأحباب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الموقف الجليل الذي أريد أن أذكر حضراتكم به لنفاخر به الدنيا. خلي بال حضرتك، هذه المواقف الأخلاقية والسلوكية الإنسانية كالجود والعطاء والبذل والإيثار، هذه معاني لا توجد إلا عند المسلمين، لا توجد إلا في هذا الدين، إلا في يعني المسلمين الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. عندك الغرب مجتمعات مفككة لا يعرفون تعاونا ولا يعرفون تكافلا ولا يعرفون الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كل يلا نفسي فقط لغير. أما هذه المعاني الإنسانية الجليلة لا تجدها إلا في الإسلام، لا تجدها إلا في القرآن الكريم، لا تجدها إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجدها إلا في صحابة النبي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث عن أبي موسى الأشعري، وطبعا أبو موسى الأشعري من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، والحديث متفق عليه، رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. أبو موسى ماذا يقول؟ يقول: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة يعملوا إيه؟ تخيل معي أخي الكريم، تخيلي معي أختي الكريمة، ماذا لو أن قبيلة من القبائل، لو أن عائلة كبيرة من العائلات قل طعامهم، قل زادهم، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعل الأشعريون إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة؟ ماذا يفعلوا؟ قال: جمعوا ما كان عندهم جميعا ووضعوه في ثوب واحد. جمعوا كل ما عندهم من زاد، القليل والكثير على حد سواء، ووضعوه كله في ثوب واحد، يعني في مكان، في موضع واحد، ثم قاموا فقسموا هذا الزاد كله بين جميع أفراد الأشعريين بالسوية، ليكفل بعضهم بعضا ويكفي بعضهم بعضا ويجود بعضهم على بعض، ليتعاونوا جميعا على البر والتقوى وليتكافلوا جميعا. هؤلاء الأشعريين الذين يفعلون هذا الموقف، لا ينظر أحدهم إلى كثرة مال أخيه، ولا ينظر الآخر إلى قلة مال أخيه، إنما كلهم يضع ما عندهم من مال وما عندهم من زاد وما عندهم من متاع، إذا استشعروا أن هناك نوع من الجائفة التي تصيبهم، ثم قسموا جميع هذا الزاد، جميع هذا المال كله بين أفراد الأشعريين بالسوية. ما رأيكم أيها الأحبة الكرام؟ ما رأيك أخت المسلمة؟ ما رأيك أخي المسلم في هذا الموقف الجليل ربما لا يفعله الآن الإخوة بعضهم مع بعض، ربما لا يفعله الآن أبناء البيت الواحد بعضهم مع بعض. أما الأشعريون فقد ضربوا لنا هذا المثل الفذ، وبلغوا قمة العطاء والبذل والتضحية والإيثار، أن يجمعوا ما قل وما كثر من أموالهم ثم يقتسم هذا المال كله بينهم بالسوية، ليبيت الجميع وعنده كفايته مما يحتاجه وأهل بيته وعياله على حد سواء، ليس فيهم غني وليس فيهم فقير، ليس فيهم وزير وليس فيهم خفير. يعني لا تقل إنه الشيوعيون كانوا يفعلون هذا أبدا، لا تقل الاشتراكيون كانوا يفعلون هذا أبدا، لا تقل من باب أولى الرأسماليون يفعلون هذا أبدا. هناك رأسمالية متوحشة وهناك اشتراكية تنظر من عين واحدة، لكنهم يدغدغون مشاعر الناس بهذه الشعارات البراقة الجوفاء. أما عندنا في الإسلام فهذه هي النماذج العملية التي قدمها لنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وعلى رأسهم هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم. ربما يقول قائل: يا سلام، ما أجل مواقف الأنصار في البذل والعطاء والإيثار، لقد سبقوا إخوانهم المهاجرين في هذا الباب. أكيد أكيد، باعتبار أنهم أهل البلد وأهل الأموال وأهل الدور وأهل القصور وأهل الأرض وأهل النخيل، فبالطبع أكيد هم سبقوا إخوانهم المهاجرين في البذل والعطاء والإيثار. لا تقل هذا أخي الكريم، فإن هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين إن كانوا بلغوا هذه القمم الجليلة من أبواب البذل والمن والعطاء والإيثار، فإن إخوانهم المهاجرين لا يقلون عنهم أبدا. هنا نماذج من المهاجرين ربما نافست نماذج من الأنصار في نفس هذا الباب، باب البر والعطاء والبذل والإيثار. أذكرك بموقف أو بموقفين حتى لا نبخس المهاجرين حقهم، ونحن نتحدث عن إيثار الأنصار لا نبخس المهاجرين حقهم. فكلنا يعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذلك الشاب الفتي الزكي الذي نام ليلة الهجرة في فراش الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمه اليقيني أن هؤلاء القابعين حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيديهم سيوفهم لا يريدون شيئا إلا قتل هذا النائم، وهم يتصورون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعبأ علي بهذا الخطر الداهم، إنما بالعكس نام علي في فراش الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليشارك في خطة التمويه على المشركين، فيتصور أن النائم هو رسول الله، بينما قد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ونجاه الله عز وجل وتكفل ربنا تبارك وتعالى بأمنه ورعايته، وبقيت احتمالات الخطر على مين؟ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ربما يتعرض لاغتيال، ولكنه آثر نفس الحبيب النبي بالنجاة عليه الصلاة والسلام وعرض نفسه هو للخطر. ترى من آثر الناس بماله كمن آثر الناس بروحه، كمن آثر الناس بنفسه؟ والله ما قدم لنا علي رضي الله عنه إلا أروع مثل في الإيثار والبذل والتضحية فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موقف يقدمه شاب وفتى من شباب وفتيان المسلمين، مهما قدر فإنه لا يقدر أبدا ولو كان بمال الدنيا. هذا نموذج من إيثار الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. اليوم أيها الأحبة الكرام، يعني أين شباب المسلمين، أين فتيان المسلمين من هذا النموذج الفذ الذي فدى رسول الله بنفسه؟ أين هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بالولاء لهذا الدين؟ أين هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم حبا لهذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ أصبح النبي عليه صلوات الله وسلامه موضع سهام المشركين والكفار والملحدين والعلمانيين في أوروبا وفي أمريكا بل وفي بعض بلاد المسلمين، حتى في بلد الأزهر في مصر التي نسأل الله عز وجل أن يحرسها يعني يحرسها بعينه، وأن يمن علينا وعلى بلادنا وعلى العباد والبلاد بالأمن والأمان والبركة والرخاء. فأين هؤلاء الشباب الذين شغلوا أنفسهم بكل مشغلة إلا أن ينشغلوا بدينهم؟ نسأل الله عز وجل أن يردنا ويردهم إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا علي رضي الله عنه. أذكركم أيضا بموقف آخر من مواقف المهاجرين في الإيثار لينافسوا إخوانهم الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، لتتأكد أخي الكريم أن هؤلاء وأولئك يتنافسون في الخير، أن هؤلاء وأولئك يتنافسون في مرضاة الله عز وجل، أن هؤلاء وأولئك يعني المهاجرين والأنصار ما طرقوا بابا من أبواب الخير إلا طرقوا بل وتنافسوا فيه غاية المنافسة، كما قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا إخوة، في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس يوما للصدقة، طبعا الكلام ده في المدينة بعد الهجرة، فقام الصحابة رضي الله عنهم وذهبوا عادوا إلى بيوتهم، وأصبح كل واحد منهم يعود ويجود بما يعني تيسر في بيته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمنهم من يأتي بملء كفه تمرا، ومنهم من يأتي بمده تمر ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذا اليوم بالذات قال عمر بن الخطاب في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه. تأمل، شو بيتنافسوا في إيه؟ اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه. معنى ذلك إن عمر ربما يكون حاول محاولات سابقة أن يسبق أبا بكر فلم يتمكن، لكن اليوم كان عنده إصرار بالغ أن يسبق عمر أبا بكر رضي الله عنه. يسبقه في إيه؟ في الجري؟ لا، يسبقه في الخير، هيسبقه في البذل والتضحية والعطاء والإيثار. فذهب عمر رضي الله عنه إلى بيتي وأتى بصرة كبيرة وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا نظر إليها النبي وأعجب وقال: ما هذا يا عمر؟ فقال عمر: هذا نصف مالي يا رسول الله. تأملوا يا أغنياء المسلمين، تأملوا يا أغنياء الأمة، الذين في أموالكم حق معلوم للسائل والمحروم. عمر رضي الله عنه ذهب بدعوة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدقوا عباد الله، ذهب فأتى بنصف ماله، 50% من ممتلكاته، 50%. فلما وضع هذه الصرة بين يدي رسول الله وسأله: ما هذا يا عمر؟ قال: نصف مالي يا رسول الله. فصر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. وجلس عمر بالطبع ينتظر في داخلة نفسه نتيجة السباق مع مين؟ مع أبي بكر رضي الله عنه. شوية ودخل أبو بكر رضي الله عنه بصرة كبيرة أكبر ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفتت الصرة وحجمها وكبرها نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: هذا مالي كله يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لعمر، عمر لما وضع نصف ماله قال: وماذا تركت لأهلك وعيالك؟ قال عمر: تركت لهم النصف، يعني كفاية عليهم 50% مما أملك، تصدقت لله 50% وتركت لأهلي وعيالي 50%، معايا 1000 سبت 500 وجبت 500، معايا 10,000 سبت 5,000 في البيت وجبت 5,000 لله ولرسوله. لكن أبو بكر الموضوع شكله أكبر، ما هذا يا أبا بكر؟ قال: هذا مالي كله يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تركت لأهلك وعيالك؟ قال أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله. فصر بذلك رسول الله ودعا له بخير. هنا أفصح عمر عما كان في داخلة نفسه، قال: والله لا أسابقك أبدا يا أبا بكر. خلاص أنا عرفت أن الناس أقدارا وأوزانا، فهذا أبو بكر وهذا عمر، وبالتالي خلاص عرفت قدري وعرفت قدرك، فلا أسابقك، لا أستطيع مسابقتك ولا منافستك في الخير مرة أخرى يا أبا بكر. معنى كده يا إخوة إنه مين اللي فاز في السباق؟ الذي فاز في السباق هو من لم يشعر بأن هناك سباقا بينه وبين آخر، إنما الذي لم يفز في السباق وهو عمر هو من تأهل نفسيا واستعد جيدا لهذا السباق، وأتى بنصف ماله ظنا أنه يستطيع اليوم أن يكسب أبا بكر وأن يسبق أبا بكر في الخير، ولكن هيهات هيهات، فإن الصديق إن جاء عمر بنصف ماله فقد أتى الصديق بماله كله. شفت هؤلاء وأولئك، هؤلاء تبوأوا منزلة عالية في الإيصار وهم الأنصار، وهؤلاء أيضا لا يقل عنهم منزلة في التعفف ولا يقل عنهم منزلة في الإيصار إخوانهم المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. طيب ربما يقول قائل، طيب ما احنا عايزين نعرف السر، من أين تعلم هؤلاء وأولئك هذا الإيصار؟ من الذي حفزهم لهذا البذل وهذا العطاء وهذا الإيصار؟ من الذي علمهم؟ من الذي رباهم على هذا البذل والعطاء والإيصار؟ بالطبع هؤلاء وأولئك المهاجرون والأنصار تعلموا في مدرسة النبوة، إنجاز التعبير، تعلموا وتربوا على يد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباهم على هذا الخلق، لأنه كما وصف في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق إيه، وإنك لعلى خلق إيه عظيم، فصاحب الخلق العظيم عليه صلوات الله وسلامه الذي تربع على مملكة الأخلاق على مستوى الدنيا كلها هو من ربى هذا الجيل الجليل على هذا الخلق القويم، خلق الإيصار، في مثل هذه الأحاديث التي أمر عليها أنا وأنت وأنت مرور الكرام مرور الكرام، مع أنها حديث مشهورة ولكننا نقولها بلساننا دون أن نقف عليها موقف المتأدب المتعلم المتربي الآخذ للموعظة والدرس. اسمع معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمان أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما دي مرتبة من مراتب البذل، مراتب الإيصار، كما ذكرنا المرتبة الأولى أن يحب الإنسان شيء طبيعي خير لنفسه، فإن سمت النفس وتأدبت بأداب الإسلام والإيمان أحبت الخير لنفسها وأحبت الخير لغيرها، وهنا النبي يربي الصحابة على هذا الخلق فيقول لا يؤمن أحدكم، أصبح هذا خلق، هذا الخلق جزء من الإيمان، أصبح إيمان العبد لا يكمل إلا إن تحل بهذا الأدب وهذا الخلق، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتأمل أيضا هذا الحديث الذي فيه التربية والتأديب للصحابة الكرام والتدريب للصحابة الكرام على خلق البذل والعطاء والإيصار، ألا وهو ما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد، أيها الناس، أيها الممسكون، أيها البخلاء، أيها الخائفون على النفاد ما عندكم، خائفون من الغد، خائفون من الحاجة، من الجائفة، من الفقر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: طعام واحد يكفي الاثنين، فلا تمسك مالك ولا زادك ولا عطاءك عن أخيك، طعام واحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، أو كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وانت ماشي كده، وطعام الثمانية يكفي الستاشر، وطعام العشرة يكفي العشرين، وطعام الخمسين يكفي المية، وطعام الألف يكفي الألفين، وطعام المليون يكفي الاثنين مليون، وهكذا. فالنبي يؤدب أصحابه على هذا الخلق ويدرب أصحابه على خلق البذل والعطاء والإيثار، فيقول لهم لا تخشوا منزل عرش إقلالا، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك وخزائن ملأ إلى قيام الساعة. فطعام الواحد يا إخوة يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وهكذا يدرب النبي ويعلم النبي أصحابه هذا الخلق القويم. ألم أقل لك هؤلاء من تخرجوا من مدرسة النبوة، هؤلاء من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل أيضا حديث أبي سعيد الخدري، رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعث مناديا يقول: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر أصنافا من المال حتى قال الصحابة: رأينا أنه لا حق لأحدنا في أي فضل عنده، لا حق لمسلم فيما زاد عن حاجته، لأن النبي قال: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ممكن بهذا الجزء من الحديث نخفف كثيرا كثيرا من أزمة المواصلات عندنا لو تخلق المسلمون بهذا الخلق. أنت تقف على محطة الباص أو محطة الحافلات أو محطة الميكروباص، كم سيارة ملاك تمر عليك وأنت واقف؟ لو أن كل صاحب سيارة خاصة، سيارة ملاك كما يقولون، أخذ واحد فقط من الواقفين في الشارع أوصله إلى في طريقه، واحد فقط، كل سيارة خدت واحد فقط مش اثنين ولا ثلاثة، مع أن حمولة السيارة قد تكون أربعة أفراد، ثلاثة في الخلف وواحد إلى جوار السائق، ممكن ياخد أربعة، لكن خليك يا عمي ما تاخدش أربعة. لو كل أخ صاحب سيارة يعني أعان أخا له في الله وأركبه إلى جواره في سيارته لحللنا جزءا كبيرا من أزمة المواصلات عندنا في مصر. طيب لو خد اثنين هنحل نسبة أكبر من المشكلة، طيب لو خد ثلاثة هنحل نسبة أكبر وأكبر من مشكلة المواصلات، طب لو خد أربعة ما دام السيارة ما هو راكب لوحده، لو خد أربعة إلى جواره في سيارته، تخيل كيف سيكون حال شوارعنا وكيف سيكون حال المواصلات العامة المتهالكة التي يصبح الناس فيها كعلبة السردين، الرجال والنساء كلهن في مكان واحد محشورين حشرا. ولو تخلق المسلمون بهذا الخلق اليسير، يا أيها المسلم المار بسيارتك، يا أيتها الأخت المسلمة المار بسيارتك، لماذا لا ترحمين أختك التي تقف في الشمس في الشارع؟ خذيها في طريقك، والله هذا لا يكلفك شيئا وأجرك على الله عز وجل، ولعل هذه الأخت لن تقصر أبدا في الدعاء لك وستقول: جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يبارك لك وأن يبارك فيك وأن يبارك في سيارتك. ولعل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنائع المعروف، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأنت أخي المسلم، أنت أيها الأخ الحبيب المسلم، يا من تركب سيارتك وحدك وأنت ترى إخوانك على نواصي الطرق والشوارع والمحطات، لو أخذت واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو حتى أربعة، والله لا يضيرك هذا ولا يضير سيارتك، بل بالعكس ربما هذا يعينك على أن يقيك الله عز وجل مصارع السوء. ربما تستفيد بدعوة من صاحب حاجة، من ضعيف، من مسكين، من كبير سن، من امرأة عجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اجعل هذا من شكران نعمة الله عليك أن منحك السيارة ولم يمنح غيرك من هؤلاء الواقفين، أن منحك الظهر ولم يمنح هؤلاء من الواقفين، أن جعلك يدا عليا، أنت الذي تبذل وأنت الذي تعطي، ولم يجعل هذه اليد العليا للآخرين من إخوانك. اجعل هذا من شكران النعمة، فإن الله عز وجل جعل ما تدوم به النعم وتحفظ به النعم أن يحسن العبد شكر نعمة الله عز وجل. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتخيل أخي الحبيب، هؤلاء الذين يقولون فين الحلول في الإسلام للمشاكل؟ يا أخي الحلول في الإسلام لكثير من المشاكل موجودة وبمنتهى السهولة واليسر لو تأدب المسلمون وتخلقوا وعاشوا الإسلام فعليا، مش يعني هنفضل كده على الإسلام البؤئي كما يقولون فقط، يعني نتفوه بألسنتنا أحلى الكلام وأعذب العبارات، لكن في الإيمان العملي لا نكون جادين بالصورة التي يعني ترضي الله عز وجل. لا، خلونا نفهم الإسلام صح، وخلونا نعمل بالإسلام فعلا، وخلونا نقدم نموذج لغيرنا من الأمم أن الإسلام يمكن أن يحل أزمة كأزمة المواصلات والزحام بهذا الحديث النبوي: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فما بالك بقى بالقسم الثاني من الحديث أو النصف الثاني من الحديث: ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يا سلام لو أن الجار أعان جاره بما تيسر مما زاد عن حاجته ومتاعه. لا تبكي على الغد، لا تحمل هم الغد، فإن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحديث ده عاشه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بدليل أنهم تخلقوا بهذا الخلق: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. شفت الأشعريين من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين إذا قل طعام العيال في المدينة والأسر في المدينة جمعوا القليل والكثير مما يملكون وجعلوه جميعه في ثوب واحد وقسموه بعد ذلك بالسوية، فعاد من عنده زاد كثير على من عنده زاد قليل، وعاد من عنده زاد على من ليس عنده زاد، تأدبا وتخلقا بحديث الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن لا تعجب من أخلاقيات الأنصار في الإيثار، ولا تعجب من أخلاقيات المهاجرين في التعفف والإيثار أيضا، فقد تعلم هؤلاء وتربى هؤلاء جميعا في مدرسة النبوة، مدرسة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا سلام، فما بالك أخي الحبيب، ما بالك أختي الكريمة لو ذكرت حضراتكم بنموذج أو بنموذجين من إيثار النبي الفعلي العملي عليه صلوات الله وسلامه. يعني هو مش فقط علمهم بقوله من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، أو من كان عنده فضل ظهر، هو فعل هذا فعلا عليه الصلاة والسلام، أو طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وفعل هذا فعلا عليه الصلاة والسلام، كلمهم في هذا فعلا، لكنه قدم لهم أيضا الأسوة العملية والقدوة العملية. ليه بقى؟ لأن التعليم والتربية بالقدوة هذه من أفضل الطرق في التعليم والتربية. ابدأ بنفسك يا أيها الرجل المعلم غيره، شاعرنا بيقول: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما لا يفعل، بالعكس هو ربهم بالقول عليه الصلاة والسلام، وربهم أيضا بالقدوة الحسنة العملية عليه صلوات الله وسلامه. خذ كده نموذج أو اثنين أو ثلاثة من هذه النماذج النبوية التي ربى النبي بها عمليا أصحابه المهاجرين والأنصار على البذل والإيثار رضي الله عنهم أجمعين. أما تذكرون يا إخوة ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في سفر، وكان لجابر بن عبد الله جمل كل في السفر، ناقة كلت في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيها يا جابر، فاتفقا على بيعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤجل الثمن حتى يرجع إلى المدينة عليه صلوات الله وسلامه. جابر بن عبد الله لما رجعوا المدينة ذهب ليستلم ثمن الجمل من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا نفترض الجمل بمئة دينار، فذهب جابر لاستلام المئة دينار ثمن الجمل المؤجل من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله عليه صلوات الله وسلامه يعطيه الثمن ويعطيه الجمل، أعطاه الثمن وأعطاه الجمل عليه صلوات الله وسلامه. طبعا لا تقل هذا بذل ولا هذا عطاء، لا، هذا قمة البذل وقمة العطاء وقمة الإيثار من الحبيب النبي المختار عليه صلوات الله وسلامه أن يعطيه الثمن وأن يعطيه الجمل أيضا عليه صلوات الله وسلامه. وتذكر أيضا ما ورد في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله العطاء، فأعطاه النبي عليه صلوات الله وسلامه غنما بين جبلين، وادي كبير من الغنم، مش شاه أو اتنين أو عشرة أو مئة، إنما غنما بين جبلين، وادي كبير من الغنم أعطاه النبي لهذا السائل عليه صلوات الله وسلامه. فالرجل ذهل واشتد فرحه وعاد إلى قومه ينادي عليهم من أعلى مكان: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من عند محمد، إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يا قوم أسلموا، فإني جئتكم من عند خير الناس، من عند أبذل الناس، من عند أكرم الناس، من عند أعطى الناس، من عند أجود الناس عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابن عباس هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وتصلوا عليه عليه صلوات الله وسلامه. إذن الأنصار والمهاجرين تعلموا هذا الخلق عمليا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فيهم وهو في هذا المثل بينهم مضرب المثل ومضرب القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت ببردة نسجتها بيدها، بردة يعني تستطيع أن تقول عباء مثلا، نسجتها بيدها، وجاءت بها هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل بن سعد: فلبسها وهو محتاج إليها عليه الصلاة والسلام. يعني إذن بردة أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في وقتها، يعني النبي في حاجة فعلا إليها عليه الصلاة والسلام. فمجرد ما ظهر بها النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل من القوم فقال: يا رسول الله ما أحسنها، الله ما أجمل هذه البردة، ما أحسنها يا رسول الله، خد بال حضرتك، اكسونيها يا رسول الله، لو سمحت أهديها إلي يا رسول الله، اكسونيها يا رسول الله. تخيل سهل بن سعد ماذا قال؟ قال: فطواها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، طواها يعني طبقها له، فطواها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها له فورا من غير تردد. فقال القوم لهذا الرجل: يعني لقد أسأت، فإنك سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهو له فيها حاجة من ناحية، وقد علمت في نفس الوقت أنه لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، يا أيها الرجل أنت أخطأ، لأن النبي في حاجة إليها أولا، ولأنك أصلا علمت أن النبي لا يمكن أبدا أن يرد سائلا، وأما السائل فلا فلا تنهر، دي أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل: إني لم أخذها لألبسها، إنما أخذتها لتكون كفني. الرجل ده وجد أن هذه البردة مست جلد النبي صلى الله عليه وسلم، مست بشرة النبي، جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يأخذ هذه البردة لا ليلبسها أو يتجمل بها، إنما أراد أن تكون كفنا له يكفن بها إذا مات. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: فكانت فعلا كفن هذا الرجل. لكن تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما لبس هذه البردة وما أجملها عليه الصلاة والسلام وهو في أمس الحاجة إليها، لكن ما أن تطرقت أنظار هذا الرجل إلى هذه البردة وسألها وطلبها فعليا وصراحة من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بادر النبي عليه الصلاة والسلام فخلع هذه البردة وطواها وأعطاها له عليه صلوات الله وسلامه، ليعود أصحابه ويربيهم ويؤدبهم على هذا الخلق، ألا وهو خلق البذل والجود والعطاء والإيصار. فآثر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة لهذا الرجل على نفسه رغم حاجته إليها. ممكن واحد يقول بس الهدية لا تهدى يا مولانا، لا، هذا كلام ليس صحيحا، إنما هذا كلام يردده بعض الناس، بعض العوام، أصلح الله حالنا وحالهم وغفر الله لنا ولهم وعلمنا الله وفقهنا في ديننا نحن وإياهم. إنما الصحيح أن الهدية يا إخوة عقد تملك كما قال الفقهاء، يعني أنت إذا أهديت إلي هدية أو أنا إذا أهديت إليك هدية صارت الهدية ملكا لك وصارت ملكا لي، والملك يتصرف فيه صاحبه بأي طريق، فلك أن تهديها كما فعل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتصدق بها عليه الصلاة والسلام كما فعل، ربما أعطاها على سبيل الهدية، ربما أعطاها على سبيل الصدقة صلى الله عليه وسلم، ولك أن تعيرها لغيرك لأنها ملكك، تتصرف فيها كما يتصرف المالك في ملكه، ولك أن تبيعها أيضا. إذن الهدية مش لا تهدى، لا، هذا ليس صحيحا، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث وهو بإسناد حسن لغيره، كما قال شيخنا الألباني عليه رحمة الله أظن في صحيح الجامع، قال تهادوا تحابوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهديت إليه هذه البردة من هذه المرأة، ومع ذلك مجرد أن تطلع نظر الصحابي الجليل إليها وطلبها وسألها مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا وأعطاها له صلى الله عليه وسلم ليتعلم أصحابه منه هذا الجود وهذا البذل وهذا الإيثار، ولنتعلم نحن أيضا من باب أولى هذا البر وهذا الجود وهذا الإيثار وهذا العطاء من النبي عليه صلوات الله وسلام. وما ننساش أبدا هذا الموقف أيضا الذي ورد في الصحيحين وقصه علينا أبو هريرة رضي الله عنه، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن، وأبو هريرة كان أكثر ما يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول هو عن نفسه كما في كتاب العلم في صحيح البخاري، كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، يعني أنا أكثر أصحاب النبي ملازمة له عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة في وجوده مع رسول الله أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام قدح من لبن، فماذا فعل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما فكر في الصحابة أهل الصفة رضي الله عنهم أجمعين، أهل الصفة فقراء الصحابة رضي الله عنهم، فقال يا أبا هريرة أدعو لي أهل الصفة، أدعو هؤلاء الفقراء أصحاب الحاجة والعوز من الأصحاب الأطهار رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو هريرة فدعوتهم فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربوا جميعا حتى ارتووا من قدح لبن أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خد بالك، قدح اللبن عندي أو عندك لا يكفي، ربما يكفي الواحد أو الاثنين، إنما قدح النبي إذا انتقل من الصحابي مالكه أو من الصحابية مالكته إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم صار هذا القدح على وضع آخر تماما، لأنه تحل عليه بركة الله عز وجل في هذا الطعام أو في هذا الشراب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا قال النبي لأبي هريرة أدعو لي أهل الصفة، وكانوا كثر رضي الله عنهم أجمعين، فدخلوا فشربوا، قال أبو هريرة حتى ارتووا، يعني شربوا وشبعوا من هذا اللبن على يد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. خد بال حضرتك، وهو لم يذقه حتى الآن عليه الصلاة والسلام، شرب منه من شرب، عشرات من الصحابة أهل الصفة شربوا من قدح اللبن، وإلى الآن والنبي عليه الصلاة والسلام يعني جائع عليه الصلاة والسلام، لكن إلى الآن لم يذق منه شربة عليه الصلاة والسلام. قال فلما انتهوا جميعا، أهل الصفة شربوا حتى ارتووا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، لم يبق إلا أنا وأنت. قال: أجل يا رسول الله، اشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اشرب أنت يا أبا هر، اشرب أنت. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون آخر من يشرب عليه الصلاة والسلام. إذن هو في إثار أكثر من كده، وفي بذل وعطاء وجود أكثر من هذا، أن يكون النبي هو آخر الشاربين بعد أهل الصفة الفقراء المساكين، وكمان بعد أبي هريرة رضي الله عنه. اشرب يا أبو هريرة. قال: شربت. قال: اشرب ثاني يا أبا هريرة. فشرب أبو هريرة. قال: اشرب ثالثا. فشرب ثالثا أبو هريرة. قال: والذي بعثك بالحق لقد شربت حتى ارتويت، لا أجد له مسلكا. يعني هيروح فين اللبن؟ يعني أصبح يضرب بين أضلاعي، يعني من كثرة ما شرب أبو هريرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مصر: اشرب يا أبو هريرة، اشرب حتى ترتوي، اشرب حتى تشبع، اشرب حتى تتضلع من هذا اللبن، اشرب حتى وإن لم تجد له مسلكا اشرب. قال: في النهاية، في النهاية، في الآخر، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبقى منه. فتأمل أخي الحبيب، وتأملي أختي الكريمة، كيف هذا الخلق القويم من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا كله، مش عايزين الصحابة المهاجرين يكونوا مضرب الأمثال في الجود والإيثار، ومش عايزين إخوانهم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين يكونوا مضرب الأمثال في الجود والإيثار، بعد اللي تعلموه ده كله من الصحاب من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لا يكونوا مضرب الأمثال في الجود والإيثار. إن هؤلاء قوم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فرأى أفضل قلب في العباد هو قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه الله لنبوته ورسالته. ثم نظر الله عز وجل إلى قلوب الخلائق من بعده فوجد أطهر القلوب وأنصع القلوب وأطهر القلوب قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم منه وزراء وأصهار وأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الجيل الفذ الذي نفخر به على مر التاريخ، هذا هو الجيل الفذ الذي عاش الإسلام وعاش بالإسلام وعاش للإسلام، ولولا الله ثم هذا الجيل ما وصلنا الإسلام نديا، ما وصلنا القرآن غضا طريا نديا، ما وصلتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لولا هذا الجيل الفذ فتح الله عز وجل علينا قلوب العباد وحدود البلاد، فهذا هو الجيل الذي نريد الآن أن نجعله مضرب القدوة والأسوة والمثل لشبابنا وفتياتنا ورجالنا. من أراد السياسة فعليه أن يتأسى بهذا الجيل، من أراد القيادة فعليه أن يتأسى بهذا الجيل، من أراد أن يكون الزوج الصالح فعليه أن يتأسى بهذا الجيل، من أراد أن يكون العبد الرباني فعليه أن يتأسى بهذا الجيل، من أراد أن يكون الفقيه العالم فعليه أن يتأسى بهذا الجيل، من أراد أن يكون الأب الحنون فعليه أن يتأسى بهذا الجيل، من أراد أن يكون الابن البار فعليه أن يتأسى بهذا الجيل، من أراد أن يكون مسلما حقا متخلقا بأخلاق الإسلام، معتقدا عقيدة الإسلام، معظما شعائر الإسلام، معظما شرائع الإسلام، قائما بحدود الله عز وجل، فعليه أولا وأخيرا أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتأسى بهذا الجيل. فخيركم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع خير القرون في اللقاء القادم إن شاء الله يوم السبت في نفس هذا الموعد 10 مساء على هذه الشاشة الكريمة، شاشة قناة الندى، التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها منبر حق وخير ووسطية واعتدال، وأن يبارك في القائمين عليها والعاملين فيها، أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين. ثم الختام والتحية لكم أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، حتى ألتقي بكم في نفس هذا الموعد إن شاء الله من الأسبوع القادم، لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير